بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال: يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه الصلاة عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدا وحيدا، فمكث في البئر 3 أيام. الله أعلم كم مكث. فيما قاله أبو بكر بن عياش لكن لم يذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله وليس بحجة. الله أعلم كم مكث في الجب. وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وماذا يصنع به. وفي هذا أيضا نظر. فساق الله له سيارة فنزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا واردهم. وهو الذي يتطلب لهم الماء، فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث يوسف عليه السلام فيها، فأخرجه واستبشر به وقال: يا بشرى، في قراءة: يا بشراي، كذا قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن عامر قراءة 7. يا بشراي هذا غلام. وقرأ بعض القراء: يا بشرى، فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما، يعني رجل يقال له بشرى: يا بشرى هذا غلام. هذا فيه نظر، بل هو استبشر: يا بشراي، على القراءة الصحيحة المذكورة، هذا هو الصواب، لا على أن بشرى رجل أو امرأة أو منادى، شخص منادى، وإنما المنادى محذوف: يا قوم بشراي، يا قوم بشرى. وقرأ بعض القراء: يا بشرى، فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلام. وهذا القول من السدي غريب، لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية ابن عباس والله أعلم، وسناده ضعيف عند ابن جرير، عن ابن عباس ضعيف. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الإضافة وهو يريدها، كما تقول العرب: يا نفس اصبري، ويا غلام أقبل، بحذف حرف الإضافة، ويجوز الكسر حينئذ والرفع. وهذا منه تفسيرها القراءة الأخرى: يا بشراي، تفسرها القراءة الأخرى: يا بشراي. والله أعلم. وبعضهم يقول هي امرأة ناداها: يا بشرى هذا غلام. لا امرأة ولا رجل، المنادى محذوف. وقوله: وأسروه بضاعة، أي وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء، مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد والسدي وابن جرير: هذا قول وقال العوفي عن ابن عباس قوله وأسروه بضاعة يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام يباع فباعه إخوته. عجيب هذا, يعني إن كان في البئر فسيقول لماذا أدليتموه في البئر, يكون هذا موطن استنكار. وليس معناه أنه أخرجه الوارد ثم بعد أن أخرجه قالوا هذا أخونا سقط علينا, محتمل, لكن نبيعه منكم, فأضافوا إلى ما أرادوه من قتلها بيع الحر, هذا مذكور عند المفسرين. وهو سكت طلبا للتخلص من الرجوع إلى إخوانه, لأنه إذا رجع إليهم بعد هذا الحال يتوقع القتل, فيكون مكر بعد مكر, كيد بعد كيد. بعد أن خلص من القتل وأخرجه الوارد وسلمه الله في ذلك الجب, رأوه حيا باعوه يتخلصون منه. ويكون أيضا قولهم فأكله الذئب إضافة إلى كذب على كذب. الكذب الأول أنهم ظنوا أنه مقتول قالوا أكله, الكذب الثاني أنهم باعوه أيضا, باعوه حرا. وقوله والله عليم بما يعملون أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه, وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه, يعني هذا تقليب للحقائق. سيكون الضمير في وأسروه بضاعة إلى إخوة يوسف أقرب وأصوب, أنه بعد أن قال الوارد يا بشرى وكانوا كان إخوة يوسف يعني موجودين أو قريبين يقولون هذا أخونا سقط علينا ونبيعه ونحن نريد أن نبيعه, أو هذا شخص نريد أن نبيعه, فباعوه وأسروه عبارة عن بضاعة وأنه للبيع معد للبيع. فالضمير يعود إلى أخوة يوسف. وقوله والله عليم بما يعملون أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه, أبعد هذا يجوز لأحد أن يقول هم أنبياء؟ هذا قول من لا يعني يفقه المسألة بدقتها. أعمال إجرامية منها القتل وعقوق الوالدين وبيع الحر والكذب المفضوح والمكر والخديعة والخيانة الشديدة, كل هذه كبائر, كبائر ارتكبوا عدة كبائر منها ما ذكر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك ومعصومون عن ذلك. هؤلاء فعلوا من المعاصي ما الله به عليم وتابوا, أصروا أن يتوبوا من قبل ثم تابوا. وكل هذه المعاصي التي اقترفوها بسبب الحسد, جرهم الحسد إلى قتل نفس حرمها الله وإلى قطعة رحم وإلى عقوق والدين وإلى كذب وفجور وإلى خيانة وإلى خديعة وإلى بيع الحر وإلى تمالع على الإثم والعدوان وتعاون على الإثم والعدوان وإلى عظائم كبيرة سببها الحسد. عدم رحمة أيضا, ضعف الرحمة, الرحمة انتزعت من قلوبهم. غلام جميل أعطي شطر الحسن في وسطهم يحبه أبوه ويكرمه أخوهم, لم يصله منهم أي أذى ولا أي ضرر, مشفق عليهم محب لهم, يخرج معهم يرتع ويلعب على حد زعمهم, وإذا بهم يرجمون به في البئر يموت. فإذا الحسد مبدأ كل جريمة, إذا وقع الحسد في القلب ممكن أن يقترف صاحبه أعظم الجرائم ولا يبالي, وهذا درس فيه كافي في قصة يوسف وإخوانه، آيات للسائلين إلى قيام الساعة. كل من أراد أن يعرف مبدأ الفتن والشر من الحسد والشيطان أيضا، خلقتني من نار خلقتني من طين، هلك وكفر بالله عز وجل وصار عدوا لآدم وذريته وصار جاحدا ملحدا كافرا ملعونا مطرودا من رحمة الله ومتمردا على أمر الله ومن أهل النار، وهو يعلم ذلك بسبب الحسد، لماذا أسجد لآدم وهو من طين وأنا من نار؟ كل هذا الجرائم يرتكبها الشيطان أساسها الحسد لآدم. وابن آدم الأول قتل أخاه مباشرة، قتل مباشر، قتل أخاه لأبيه وأمه، نعم، طوعت له نفسه قتل أخيه، قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، واحد قرب قربانا تقبل منه الآخر قرب ما تقبل منه، حسده لماذا تقبل منه وقتله ولم يتقبل، قال لا أقتلنك مباشرة، توعده بالقتل، قال إنما يتقبل الله من المتقين، على ماذا تقتلني؟ أي اتق الله يتقبل الله منك، لئن بسط يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إلي أقتلك. هذا الرحمة وهذا التلطف كله مع أخيه ما شفع له عند أخيه بجانب الحسد، إني أخاف الله رب العالمين، ومباشرة قتله مع هذا الرحمة كلها. يقول ما قال أخي ما سيقتلني، أخي رحيم بي، أخي يقول يعني ما هو معتدي علي، ثم أتق الله ويتقبل الله مني، يتقبل الله مني وما هناك ضرر علي إذا تقبل الله منه ما تقبل مني حتى أتوب إلى الله ويتقبل الله مني أبدا. طوعت له نفسه قتل أخي فقتله، ثم جاءه بعد ذلك الحسرة والندامة والخسارة، أصبح من الخاسرين. كل من قتل بعد ذلك الشخص، أي واحد يقتل من ابن آدم، على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من قتل سن القتل، كم سيتحمل من دماء الآن؟ مليارات المقاتيل ظلما، وابن آدم الأول يحمل من دماء تلك المقاتيل ظلما، رجالا كانوا أو نساء، صغارا أو كبارا، وسبب هذا الحمل كله يوم القيامة من أمم إلى قيام الساعة، الله أعلم كم المليارات يحمل من أوزارهم بسبب ذلك القتل الحسد. على هذا فهؤلاء الذين يصنعون بنا هؤلاء ما صنعوا كثير، يعتبر قليل، هؤلاء الفجرة من مشائخ أو كذلك يعني طلاب أو غيرهم الذين يقومون هذه المواقف صنعوا قليل بالنسبة لما صنعه إخوة يوسف، صنعوا قليل بالنسبة لما صنعه الشيطان وابن آدم الأول، ما صنعوا كثير بجانب هؤلاء. الحسد يؤدي إلى الردة، سبيل الردة، شيطان ارتد وكان في الملأ الأعلى، ابن آدم الأول أيضا ارتد كفر بالله وحمل من أوزار جميع الأمم، أصبح من الخاسرين بنص القرآن. الحسد يؤدي إلى الردة، فما بالك بالأشياء المخالفة والأقوال المخالفة يرتكبها ولا يبالي بجانب الحسد. وهكذا أيضا إخوة يوسف عملوا جرائم، إنما سلمهم الله بتوبة، وإلا جرائم مؤدية إلى الردة، لكن سلموا بسبب ذلك أن الله تاب عليهم، أضمر التوبة من قبل وتابوا إلى الله. وعدد من هذه الجرائم والعظائم ما فعل اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون في المدينة إلا من هذا الباب، من باب الحسد لماذا بعث من العرب ولم يبعث منهم؟ تركوا دين الله دين الله وكفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله للكافرين، صاروا من حطب جهنم بسبب الحسد. وهكذا ابن سلول في الدرك الأسفل من النار هو وشيعته بسبب الحسد، أهلكه الله بالحسد. قال ترجم له سعد بن عبادة قال يا رسول الله شرك بها، يعني أهلكه الحسد، أهل هذه البحيرة أرادوا أن يتوجوه، فلما أعطاك الله عز وجل ما أعطاك شرك بها، فليربع نفس على نفسه من الحسد يهلكه في الدنيا والآخرة. ومن سلمه الله من الحسد سلمه من عظيمة من عظائم. ويحتاج إلى علاج للقلوب وإصلاح لها بذكر الله وبطاعة الله عز وجل، وعدم توثب على من أعطاه الله من فضله، وعدم بغي، فإن البغي يضرب صاحبه. وهكذا ملازمة السكينة، ملازمة الطاعة. وربما سلم المحسود مع هذا كله، من عيونهم يكاد يزلقونه، الحاسد يكاد يزلقك بعينه، أي يرميك كأنها رصاص، كأنه شرر. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. مجرد أن نظرت الحاسد شبه رصاص، زلقة كأنها رصاص، مجرد النظرة الحاسد نظرته تورد الشخص القدر والجمل القدر والشخص القبر، إن لم يكن مع حسده ذلك ذكر لله عز وجل وتبريك اللهم بارك، وإلا ربما أسقطه بمجرد الحسد وأهلكه، إلا أن يكون المنظور إليه صاحب ذكر الله عز وجل ولجوء إليه، ثقة به، توكل عليه، واعتماد عليه، وهكذا دخولا وخروجا ما يضره. ما لو كان يضر مع ذكر الله عز وجل أظن ما سينفق من بني آدم إلا القليل، كل واحد يرجم الثاني ويرمي الثاني إلا القليل، لكن الذاكر الله عز وجل من أراد الله سلامته يسلم، وما يضره الزلاقون. قال رحمه الله وقوله والله عليم بما يعملون، أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الله أراد تمكين يوسف بعد هذا الصبر كله، سيأتي تمكينه، ويأتي أيضا أن أولئك رجعوا إليه، ويأتي عفوه عنهم واعترافهم بفضله، أراد الله له العز. وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم. يعني لو قالوا أنا قادر على البطش بهم، ثم أجعل لك العاقبة والحكمة عليهم كما جعلت ليوسف الحكمة والعاقبة على إخوته. وقوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني ثمن يسير، بخس دراهم قليلة. يقول تعالى وباعه إخوته بثمن قليل، قال مجاهد وعكرمة والبخس هو النقص. أظن يعني بعض المماليك أغلى ثمنا منه سيكونون على هذا المعنى، وربما بعض المواشي أغلى ثمنا من ذلك البيع، زاهدون فيه جدا، ما تيسر أهم شيء يتخلصون منه يذهب به ذلك يبيعه في أي قطر من الأقطار لا يرجع إلى أبيهم. والضمير في قوله وكانوا فيه من الزاهدين يعود إلى أخوة يوسف أيضا، كان أخوة يوسف فيه من الزاهدين، والضمير البيع وشروه المشترون يعني بمعنى باعوه إخوة يوسف، كل هذا إليهم، حتى زهدهم فيه ما يجوز تحقير لما عظم الله، تحقير لعظيم، هي هذا أيضا من العظائم يعتبر. قال والبخس هو النص كما قال تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل، دون قليل بثمن دون أي ثمن دون قليل، وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين، أي ليس لهم فيه رغبة، ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا، لو قال الوارد أنا أريد بلاش ما سأعطيكم شيء مقابله، أعطوني هكذا هذا الذي تريدون أن تبيعوه، ما عندي لكم إلا درهم أو درهمين أو بلا شيء، خذه خذه أرحنا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك إن الضمير في قوله هو شروه عائد على إخوة يوسف، وقال قتادة بل هو عائد للسيارة، ما هو صحيح على الأخوة ما زال، والأول أقوى لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به، السيارة ما كانوا زاهدين فيه، سيارة فرحوا، والذي يفرح بالشيء ما يزهد فيه، الزهد كله والبيع كله والمكر كله كله عائد إلى أخوة يوسف. إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، وحتى أيضا أولئك وأسروه بضاعة عائد إلى أخوة يوسف، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه، فترجح من هذا أن الضمير في شروه إنما هو لإخوته. قال وقيل المراد بقوله بخس الحرام، وقيل الظلم، وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا، صحيح المقصود هنا الزهيد اليسير لا لأنه مقصود الحرام، لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال، نحر وعلى كل أحد، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما، أي إنهم إخوته وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان، ولهذا قال دراهم معدودة. فعن ابن عباس رضي الله عنه باعوه بعشرين درهما، الله أعلم، لكن هذا يقتضيه دراهم معدودة أنه بهذا القدر أو أقل أو أكثر قليلا، المهم شيء يسير زهيد، ثمن دجاجة، ثمن خروف، ثمن كذلك بعض المواشي. وكذا قال ابن عباس ونوف البكال والسدي وقتادة وعطية العوف وزاد اقتسموها درهمين درهمين، يقتلون ويبيعون ويرثون. وقال مجاهد 22 درهما، كل هذا ما عليه دليل. وقال محمد بن إسحاق وعكرمة 40 درهما. وقال الضحاك في قوله وكانوا فيه من الزاهدين، وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل، وحتى لو علموهم يريدون التخلص منه ولم يفكروا بهذا البتة، كانوا من الزاهدين. قال وقال مجاهد لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقول لهم استوثقوا منه لا يأبق، يقولون للصاحب أصحاب السيارة إن المارة الذين اشتروه، حتى وقفوه بمصر، فقال من يبتاعني وليبشر، فاشتراه الملك وكان مسلما، وهذا الله أعلم به، الله ساقه إلى الملك، والله جعله في ذاك البيت العزيز، بيت امرأة العزيز بيت العزيز، والله أراد أن يحوطه وأن يكلأه وأن يكون في عيش رغد عيش طيب، وأنه بعد هذا كله يكون عبارة عن وكيل لملك مصر على خزائن ملك مصر جميعا، صار يوسف جميع ملك مصر على خزائنها، فهذا الذي أراده الله سبحانه، وسيأتي بيان ذلك في الآيات التي تليها والآيات التي تليها مما يدل على ما ذكرنا. كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، أي إذا حصل لك ذلك فانظر ما حصل لمن قبلك، قصص يوسف، قصص موسى، كل القصص لقد كان في قصصهم عبرة، كلها عبر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، عبر وتسلية لمن حصل له، ليرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله: يندفع شر الحاسد على المحسود بعشر أسباب في بداية الفوائد: التعوذ بالله من شره، والتحصن به أي بالله، واللجوء إليه هو المقصود ثم ذكره، والسبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره، والسبب الثالث الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه، والسبب الرابع التوكل على الله، ومن يتوكل الله فهو حسبه، والسبب الخامس فراغ القلب عن الاشتغال به أي عدم المبالاة به. يعني هذه كلها باختصار، وإلا هو يشرح ويذكر الأدلة. والسبب السادس تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليها أعداءه. والسبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه. والسبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشكها عليه: لا ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو طفي نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. والسبب العاشر وهو الجامع لذلك كله عليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز والحكم والحكيم، عزيز والحكيم، والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وربها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يحسن عبده بها، وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وتوسع في هذا في عبارة عن رسالة، لو تجعل مستقلة أقصد، وقد جمع في ذلك في جزء مستقل. إلى هنا حفظكم الله.